بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا معكم إلى الفصل الثامن ما قبل الأخير، بعده يأتي الفصل التاسع المختص بالشعر في الخطاب. إذن هذا الفصل يتناول هذه الصناعة، صناعة الخطابة. الخطابة صناعة علمية، هذا المتن، متن المحقق الطوسي. الخطابة صناعة علمية يمكن معها، يعني تعطي مكنة لصاحبها، يمكن معها إقناع الجمهور فيما يراد أن يصدق به بقدر الإمكان، بقدر الاستطاعة طبعا. وقلت لكم أن أرسطو لما كتب كتاب الخطابة، فمن هناك صارت الخطابة علما يدرس، واهتم بها كثيرا علماء الدين، لأنهم خطباء في العام الأغلب. وتطورت هذه الصناعة تطورا جميلا، وأنا أراها ضرورية لكل حقل معرفي يتعامل مع الجمهور، كالحقل الديني، الحقل الأخلاقي، الحقل السياسي، الحقل الإعلامي. هذا الفن ضروري. يقول الخطاب: الخطابة صناعة علمية يمكن معها إقناع الجمهور، إذن في تداول، في جمهور، في مخاطب، فيما يراد أن يصدق به، يعني فيه وضع، فيه معتقد، فيه طرح يريد الخطيب أن يوصل إلى هذا، يوصل هذا الأمر إلى المخاطب ويقتنع به بقدر الإمكان. نعم، بقدر الإمكان حسب المكنة. أقول: عقب صاحب المنطق، يعني أرسطو، صناعة المغالطة بصناعة الخطابة، لأن الخطابة تفيد إقناعا وتصديقا يمكن معه النقيض. الخطابة ليست برهانا يمكن أن تنقض، ولا يقوم غيرها من الفنون والصناعات مقامها في الإقناع، إقناع الغير، حتى الجدل، جدل وإفحام. الخطابة لا، الخطابة إقناع، لأن الخطابة تفيد إقناعا وتصديقا يمكن معه النقيض، ولا يقوم غيرها من الفنون والصناعات مقام الخطابة في الإقناع. تعليل: لقصور عقول العامة عن إدراك الكليات الناظر فيها البرهاني والجدلي. هذا هو السر، لماذا الخطابة تتفوق على البرهان والجدل؟ لأن العلة القابلية التي هي المخاطب لا يرقى عقلها إلى الكليات. أغلبية الناس يتحركون في الأوهام، حتى علماء الدين خارج عن تخصصهم يتحركون بالواهمة، يتحركون بالواهمة. نعم، يعني هذا هو البعد الحيواني الذي يؤسس للمجتمع المدني. بدون البعد الوهمي والتخيلي لا يمكن للمجتمع أن يتأسس، وبالتالي لا يمكن للإنسان أن يترقى في العقلاني وفي ملكاته الإلهية. فسقط عن درجة هذا الاعتبار، سقط البرهاني والجدلي عن درجة هذا الاعتبار، أي اعتبار؟ يعني الإقناع إقناع العامة. ولما كانت المغالطة كاذبة لم تكن مفيدة هنا أيضا، لأنك أنت لا تريد أن تغالط، تريد إقناع الشخص بما تعتقده أنت حقا، فيسقط يعني تسقط المغالطة، وبقي المفيد للإقناع في الأمور الجزئية. انظر الأمور الجزئية يعني الأمور الوهمية، في الأمور الجزئية يعني الوهمية الخيالية. إنما هو هذه الصناعة، صناعة الخطابة، يفعل الخطيب بالجمهور ما لا يفعله الفيلسوف، ولهذا كان الأنبياء متميزين بالخطابة، وكانت الحاجة ماسة إليها لاشتراك أشخاص النوع في الحاجة إلى التشارك، يعني المجتمع المدني المحتاج إلى المجاورة والمعاملة. الاحتكاك، الاحتكاك يعني المجتمع المدني، أخذ ورد، نعم، وإلى العدل، والعدل نعم هذا مبتدأ، نعم، والعدل لا يتناول الأشخاص الجزئية غير محصورة لعدم انتهائها إلا بوضع قوانين كلية كالشرع وعقائد راسخة في عقول الخاصة والعامة مستفادة من العقل العملي. العقل العملي يعني ما يجب وما لا يجب، دائرة الحسن ودائرة القبح. وتقرير تلك القواعد لا يمكن بالقياس البرهاني ولا بالقياس الجدلي لقصور العامة عن إدراكهما. لا العام يدرك اليقينيات ولا حتى المشهورات التي يستخدمها الجدل، فدعت الضرورة إلى وضع هذه الصناعة المتكفلة بذلك. ما هو ذلك؟ إقناع العامة فيما يدور الأمر حوله من وهميات وجزئيات. وقد تكون هذه الوهميات والجزئيات إذا أرجعناها إلى أصول كلية صادقة. إذا عرفت هذا فنقول الخطابة صناعة علمية، قلت لكم هذا محور دلالي سيمونتيك أو محور إبستيميك لأنه تعريف. الخطابة صناعة علمية يمكن معها إقناع الجمهور، انظر الجمهور يعني العامة الذي لا يرقى عقلهم إلى الكليات، فيما يراد أن يصدق به بقدر الإمكان، نعم. والإقناع هو التصديق الغالب بالشيء مع اعتقاد أنه يمكن أن يكون له عناد وخلاف، يعني ليس يقينيا، فيه متسع للنقد والرد. إلا أن النفس تصير بما تسمعه من هذا الفن، يعني فن الخطابة، أميل إلى التصديق به من عناده وخلافه، وذلك هو الظن الغالب. الظن الغالب يعني الظن الذي قريب يقترب من اليقين. جيد، هذه مقدمة جميلة، محور دلالي أو محور إبستيميك تعريفي. موارد استعمال الخطابة، هنا يتكلم على المناخ، قال وهي في الإقناع أنجح من غيرها، من غير يعني البرهان والجدل والمغالطة، كما أن الجدل في الإلزام أنفع، يأتي بمقايسة حتى يتبين لك مناخ الخطابة. مناخ الخطابة لا هو البرهاني لا هو المغالطي لا هو الجدلي، وإنما هو الإقناعي في الأمور الجزئية. أقول انقياد العامة إلى الاعتقاد الخطابي أسرع من غيره، الانقياد مبتدأ أسرع خبر، كما أن الجدل أنفع في الإلزام من غيره. وللخطابة منافع في الأمور المدنية، مدنية يعني المجتمع المدني، أكثر من منفعة الجدل والبرهان، فإنها تؤثر في النفوس تأثيرا ينفعل ويفعل بحسبه، وإن لم يوافقها على الصدق أو المشهور في الكلام. نعم، الصدق يعني اليقين، والمشهور يعني المشهورات يعني البرهاني والجدلي، وإن رفضها البرهاني والجدلي، وليس في كل الموارد، قد يسكت البرهاني والجدلي لأن الخطيب يتحدث في الحقيقيات نزلها إلى مستوى الوهميات كما يفعل الأنبياء. أنبياء خطباء في دائرة الحق، في دائرة اليقين، إلا أن العامة لا يفهمون هذا اليقين، يقتنعون به، وهذا يكفي. وأيضا فإن تأثير الخطاب عام للجمهور، وتأثير البرهان إذا عطفنا وعطفا نقول وتأثيرا، فإن تأثير الخطاب عام وإن تأثير البرهان والجدل خاص، فقد ينفعل ويتأثر بالخطاب أو نعم ويفعل بحسبها، يعني يرتب أفعاله على أساسها، من لا يدرك الكلام البرهان والجدل. نعم نعم ولهذا ما ترى في النفوس العامية أشد قبول لها وأفهم لمقتضاتها في كل فنين. نعم يميلون إلى الخطاب، ولهذا لم يزل في كل قبيلة وعلى كل مذهب قوم يجتذبون القلوب إلى ذلك المذهب بالمقاييس الإقناعية والألفاظ والهيئات الخطابية. في كل أمة عندك خطباء. نعم وإن لم يكن فيه من اشتغل بكيفية ذلك على أثره وعلى أي وجه هو. نعم أحيانا الإنسان يمتلك أدوات الخطاب عمليا وليس نظريا. نعم كما كانوا يبرهنون ويجادلون ولا يتكلمون على البرهان والجدل كلاما بليغا، كمن يبرهن وهو لا يعرف البرهان. وكذلك في الشعر كان يقولهم لا يعرف قانونه العروضي معرفة علمية بل ذوقية فطرية. هنا التفكيك بين القواعد المنطقية وعلم المنطق، أحد صارخ في كلام العلامة الحلي رحمه الله، شاخصة في كلامه رحمه الله، تفكيك بين القواعد المنطقية وعلم المنطق. علم المنطق هو العلم بتلك القواعد المنطقية في دائرة التحليل والتركيب. ولا قانون المنطق الذي هو التشبيه والتمثيل الذي يشغل معه بتصديق النفس، ولا ظن غالب ولا إقناع. نعم يعني الشعر إنه هو تحريك الخيال وليس إقناع. سيأتي إن شاء الله باب الشعر ما هو مناخه، مناخه هو إثارة تخيلات وليس الإقناع. نعم يعني أنت الآن أمام محيط يعشق الزهراء سلام الله عليها، حبها كثير بنت النبي، ذاك المقام الإلهي، ثم يأتي الشعر وينشئ قصيدة يهز خيال الأمة وتعيش جمال الزهراء سلام الله عليه. هذا هو الخطيب، هذا هو الشاعر. الخطيب لا شايع، الخطيب يريد يقنع به أمرين، يعني عنده خلفية يريد يقنع بها العام. جيد قبل الدخول في قال وينتفع بها في تقرير المصالح، بعدما بينا التعريف والمناخ الآن الفائدة، أشير إلى قصة واقعية تتصل بمناخ الخطابة وهو الإقناع وليس البرهان وليس الجدل وليس المغالطة. بريطانيا أرادت أن تحتل العراق، طبعا بريطانيا تدخل من الخليج من الشط، شط العرب يعني البصرة، مناطق كلها موالية. فالمرجعية أرسلت شيخا لإقناعهم بضرورة الجهاد ومنع بريطانيا من الدخول. فجاء هذا الشيخ وبدأ يبين الآثار إذا دخلت بريطانيا إلى العراق ووجوب الجهاد من منطلقات علمية لأنه هو طالب. فلم يتحرك عراقي في الجنوب ولم يحرك ساكنا. ابن الشيخ العشيرة كان معه، قال له شيخنا لو سمحت أنا أتحدث مع الجمهور، فقال له تفضل. فبدأ يخطب ابن العشيرة لا هو دارس في الحوزة ولا يحزن، فبدأ يتحدث بمضمون خطابي يهز القلب. قال لهم تعرفون إذا دخلت بريطانيا إلى العراق ماذا تفعل؟ تفعل بنساكم ببناتكم بشرفكم ب ب ب ب. فالحمية العربية تحركت والغيرة الدينية تحركت في دمائهم وفي نفوسهم، فرفعوا السلاح وقاوموا بريطانيا مقاومة عجيبة وباسلة. هذه الأمور هكذا، هذه الخطابة. نعم، قال وينتفع بها، وينتفع بها هنا الفائدة، وينتفع بالخطابة أو صناعة الخطابة في تقرير المصالح الجزئية. المصالح الجزئية يعني اليومية الحياتية الوهمية المدنية في المجتمع المدني وأصولها الكلية. نعم، ينتفع بها في تقرير المصالح الجزئية المدنية وأصولها الكلية كالعقائد الإلهية والقوانين العلمية، لكن بشكل ماذا؟ خطابي، وليس بشكل برهاني، لأن العامة لا ترقى إلى العرض الذاتي والحد الأوسط وما أشبه ذلك. أقول المطلوب بالذات يعني الهدف الغاية هو المصالح الجزئية، يعني مصالح المجتمع المدني. نعم، مصالح المجتمع المدني. النبي لماذا ينجح؟ ينجح لأنه مؤيد من السماء، الكليات يعرف كيف يحركها مصداقا خارجا. الفيلسوف لماذا هو بعيد عن العامة؟ لأنه غارق في الكليات. نعم، السياسي لماذا ينجح ويفشل؟ لأنه غارق في الجزئيات، يجهل في الأعم الأغلب الكليات. نعم، وأحيانا يعرف الكليات ويغالط لمصلحته. نعم، أقول المطلوب بالذات هو المصالح الجزئية، يعني المصالح الحياتية وهي كلها وهمية، وهي التي تتعلق بأمور الناس في المعاش حياتية، والخطابة نافعة فيها في المعاش وفي أصولها الكلية المستعملة لاستخراج الجزئيات منها. انظر، استخراج الجزئيات، هنا النبوة تتفوق لأنها معصومة وعند الكليات وعصمة تعطيها الجزئيات. السياسي يتحرك في الجزئيات ودائما يغالط لأنه فاقد الكليات، وإن كان عالما بها يغالط لمصلحته. الفيلسوف غارق في الكليات. نعم، وهي العقائد. ما هي هذه الكليات؟ وهي العقائد الإلهية والقوانين العلمية، يعني العقل النظري والعقل العملي، يعني الكونيات وما يجب. نعم، الوجود وما يجب. فالخطابة إذن يستعان بها تارة في الدعوة إلى العقائد الإلهية. انظر، يعني ليست الخطابة وإن كان ظني أنها باطلة، لا أبدا، وتارة في الدعوة إلى العقائد الطبيعية. جميل، من جميل جدا من العلامة الحلي هذه الكلمة العقائد الطبيعية، لأن تسمى الريليجيون ناتورال، ناتورال ريليجيون. نعم، وكل ما تراه في عقائدنا ثابتا بالعقل فهو هذه هي العقائد الطبيعية. ما جاء بالوحي على قسمين، تأييد لما هو العقل، هذه تبقى عقائد طبيعية، بيان الوحي فقط. مرة لا، مرة الوحي يأتي بعقيدة لا يتصل إليها العقائد الطبيعية. إذن العقائد الطبيعية هي إطار تكويني للدين. نعم، وتارة إلى العقائد الخلقية، وتارة في تمكن الانفعالات النفسانية مثل الاستعطاف والاستمالة والإرضاء والإغضاب والتشجيع والتحذير، وتارة في المخاصمات الواقعية في الحوادث الجزئية التي من شأن الإنسان أن يتولى فعلها. هذه هي غاية الخطابة، وبالتالي أنا في تصوري تتصدر جميع الصناعات، هي الأولى في جميع الصناعات، ليس من حيث المتانة ومن حيث اليقين، لا، من حيث التأثير الاجتماعي. من حيث التأثير الاجتماعي. قال وموضوعاتها غير محدودة. موضوعات هنا المسائل، مسائل الخطابة غير محدودة، لأن الظنيات غير محدودة، كما في الجدل. فقد ينظر في الإلهيات، يعني الخطيب يتحرك في مسائل الإلهيات والطبيعيات والخلقيات والسياسيات والاجتماعيات والنفسانيات، وسع الآن الدائرة باتساع الحقول المعرفية الجديدة. أقول لما قصرت أفهام العامة عن التمييز بين الموضوعات، الموضوعات يعني المسائل، وكان مطلوب الخطاب الأكثري، الأكثري إنما هو إقناع العامة وجمهور الناس، يعني هذا هو الهدف الأكثري، لم تنحصر موضوعات الخطابة في حد، يعني في دائرة، في دائرة لا، ولأن الإقناع بالمعارضات الخطابية في الإلهيات والطبيعيات والسياسيات والنفسانيات والاجتماعيات والسياسيات و نافع، كان الخطيب ناظرا في الجميع، في الجميع. أما في الإلهيات، الأمور التي تدرس الذات الإلهية تدليلا ونفي للنقيض، يعني نفي للإلحاد، ثم الصفات الذاتية، ثم الصفات الفعلية التي منها العدل، النبوة، والإمامة، والمعاد. أما في الإلهيات كالنظر في صفاته تعالى، وأما في الطبيعيات فكالنظر في الآثار العلوية، نعم، يعني الكوسمولوجي. الطبيعيات الآن تسمى كوسمولوجيا، تنتمي إلى الميتافيزيقا العامة. وأما في الخلقيات والسياسيات فظاهر، تتحدث في الحسن والقبح، فيما يجب وما لا يجب. نعم، أجزاء الخطابة بعد ما بين الموضوعات أنها ليست محدودة بحقل معرفي خاص، بل الخطيب له أن يتحدث في كل أمور تتعلق بحياة الإنسان، والإنسان في المجتمع المدني يتحرك سياسيا، اجتماعيا، نفسانيا، دينيا، فالخطيب يلم بهذه المسائل كلها. نعم، أجزاء الخطابة. قال وتشتمل الخطابة أو صناعة الخطابة على عمود وأعوان. هذه مصطلحات الفن، عمود وأعوان. عمود يعني أسطون وأعوان. فالعمود قول يفيد إقناعا. هذه كلمة قول، جاء عالم أمريكي جون سير ودرس اللسانيات كأفعال قولية، قسمها إلى أفعال ثلاثة: فعل الكلام، يعني أصل النطق، أصل القول. أقول مثلا أتيني بكأس ماء لأخاطب ابني، أصل القول أنا مارست فعلا كلاميا. في أصل هذا الفعل الكلامي مضمون يفهمه ابني، وهو الإتيان بكأس الماء. نعم، ثم الفعل بعد الكلام، يعني التحريك، بالنسبة الإمساكية والرسالية، الإرسالية والإمساكية بقول السيد الصدر، يعني التحريك، التحريك، يعني تحريك الابن نحو الاتيان بكأس من الماء. درس اللسان درس اللسان من هذه الزاوية، فتأسس ما يسمى بالبراغماتيكس بالإنجليزي، يعني التداولية باللغة العربية. والآن الحمد لله رسائل جامعية على مستوى العالم العربي كتبت حتى عن آيات القرآنية، معني قراءة سورة البقرة مثلا أو سورة فلانية قراءة تداولية. نعم، فالعمود قول يفيد إقناع. إذن الخطيب يمارس مجموعة من الأفعال الكلامية، يقول يعني يتلفظ بجمل، ثم يضع في هذه الجمل مضمونا، الجملة لا تكون فارغة، ثم قصده ماذا؟ تحريك هذا المخاطب العزيز، وذكر هذا التحريك في مصاديق الإعلام الحلي: الاستعطاف، الاستمالة، الإرضاء، الإغضاب، التشجيع، التحذير، يعني والتحريك وهكذا. إذن فالعمود قول يفيد إقناعا، هذا الفعل الكلامي بتجلياته الثلاث. والأعوان أقوال وأفعال خارجة تعين على العمود، يعني ممارسات تلف وتلازم هذا العمود، هذا القول. نعم، وهي إما نصرة كالشهادة، وإما حيلة تعد المستمع لأن يذعن، ويسمى استدراجات. نعم، يعني هذه الأعوان تسمى في بعض مصادقها الاستدراجات. والإعداد إما بحسب القائل لفضائله وشمائله المقتضية لقبول قوله، يعني خصوصيات في الخطيب يعشقها المخاطب فيتأثر به. نعم، يتأثر به. أما إذا سمع خطيبا وهذا الخطيب خربان في كل زوايا لا يتأثر. وأما بحسب القول، هنا ليس في فعل الخطابة وإنما في أصل الفعل الكلامي، كتصرفات في الصوت والكلام يؤدي إليه، عنده كلام جميل وجوهري. وأما بحسب المستمع، هنا قابل الخطاب يعني المخاطب. وأما بحسب المستمع وهو إحداث انفعال فيه كالرقة، يبكي، يسمع صفات الزهراء ومظلوميتها يبكي، كالرقة في الاستعطاف والقساوة في الإغراء، قساوة يعني في مقابل العدو للجهاد، في الإغراء أو إهام خلق الشجاعة أو السخاوة بمدح أو غيره. نعم، أقول الخطابة تشتمل على عمود وأعوان، فالعمود هو الحجة الإقناعية. نعم، ما هو محور دلالته؟ هو هذا، وهو قول ينتج المطلوب بالذات بحسب الإقناع ويسمى عمودا من الاعتماد عليه، هذا هو وجه التسمية، اعتماد عليه. نعم، فالعمود هو الحجة الإقناعية، يعني هو الأساس في الخطابة، ثم تأتي لوازمه لزاكسيسوار، الأمور التي تلازمه كما ذكرها وهي الأعوان. نعم، فالعمود هو الحجة الإقناعية، وهو قول ينتج المطلوب بالذات بحسب الإقناع ويسمى عمودا لأن الاعتماد عليه. والأعوان يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.